بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال الشيخ رحمه الله: لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال: لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس بالآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. وهو يدرك الأبصار، أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال: وهو اللطيف الخبير، أي الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها. فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد، نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، فإنما عماه مضرته عليه. وما أنا أيها الرسول عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. هذه الآية فيها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا أحاط بخلقه سبحانه، وأن الله جل وعلا له الكمال المطلق سبحانه. قال: لا تدركه الأبصار، أي أن الأبصار مهما كانت فإنها لا تدركه، أي لا تحيط. ولا النفي هنا نفي للإدراك، والإدراك أخص من الرؤية. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. مر معنا نظير لهذا في العلم، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط، أما المخلوق فإنما يعلم من علم الله سبحانه وتعالى ما علمه الله وما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. والله جل وعلا محيط علما بالخلائق. قال هنا: لا تدركه الأبصار. الإدراك فسر عند أكثر السلف بالإحاطة، وقول ابن عباس وقتادة وسعيد ابن المسيب وعكرمة وعطاء وجمع من المفسرين. ومن السلف من فسر الإدراك بالرؤية، وهذا مروي عن عائشة والسدي والحسن، ذكر هذا عنهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ومفسر الإدراك بالرؤية لا تدركه، أي لا ترى، قال: هذا في الدنيا إعمالا للنصوص الواردة في الباب، لأن هذا يكون مخصوصا بالدنيا إذا كان المراد بالنفي نفي الرؤية، للأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قد قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يومئذ يعني يوم القيامة. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون. حجب هؤلاء في السخط دليل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. وأما السنة فقد تواتر فيها النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمن قال المراد بالإدراك الرؤية، قال: هذا في الدنيا، لا تدركه أي لا تراه الأبصار في الدنيا، وأما في الآخرة فهناك الدلائل الكثيرة والشواهد العديدة على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. ومن قال، وهو قول جمهور أهل العلم وهو الأظهر في معنى الآية: لا تدركه الأبصار، النفي هنا للإدراك، والإدراك يختلف عن الرؤية، فقد يكون الإدراك برؤية، وقد تكون الرؤية بدون الإدراك. حتى بعض السلف يعني ضرب لذلك مثال، وهو عكرمة رحمه الله، قيل له في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى؟ فالرؤية شيء والإدراك شيء، الإدراك إحاطة. ولهذا في قوله فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ما الذي نفاه؟ الرؤية حاصلة موجودة، أن الذي نفاه الإدراك، فقد توجد الرؤية ولا يوجد ماذا؟ الإدراك. فالمنفي هنا في الآية في الأظهر هو الإدراك الذي هو الإحاطة، وليس المنفي الرؤية. قال لا تدركه الأبصار، لم يقل لا تراه، لا تراه الأبصار. لو كان المعنى لا تراه الأبصار، وهذا قول لبعض السلف، فيكون محمول على هذه الحياة الدنيا، أما الآخرة فالدلائل واضحة وظاهرة على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وليس لأهل الباطل في هذه الآية حجة في نفي الرؤية، فإنها ثابتة بالدلائل والشواهد الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يدرك الأبصار يحيط بها ويعلمها سبحانه وتعالى على ما هي عليه، علما محيطا، علما واسعا، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قد قال بعض أهل العلم قد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين، كما قال السدي رحمه الله لا يراه شيء وهو يرى الخلائق، هذا معنى الآية، لا يراه شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. الشاهد قوله وهو يرى الخلائق في معنى الأبصار يعني المبصرين. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. أشار الشيخ رحمه الله إلى أن اللطيف يدل على معنيين، اللطف فيما يتعلق بعلمه، لطف علمه وخبرته ودقة حتى أدرك السرائر والخفايا، خفايا الأمور، هذا معنى. والمعنى الثاني لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالحه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فلطفه نوعان: نوع إدراك أسرار الأمور وخفايا الأشياء وبواطنها لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، والنوع الثاني اللطف عند مواقع الإحسان. فهذا من لطف الله عز وجل، يوصل إلى عبده ما أراد له وكتب من رزق من حيث لا يشعر العبد، يسوق عبده إلى مصالحه، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. قال وهو اللطيف الخبير، الخبير الذي يعلم بواطن الأمور وخفايا الأشياء، أحاط علمه بالبواطن كما أحاط علما سبحانه وتعالى بالظواهر. قال جل وعلا قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر هذه جمع بصيرة، والبصيرة هي نور القلب، والبصر هو نور العين. فرق بين البصيرة والبصر أن البصيرة نور القلب والبصر نور العين، وكما أن بصر العين يصيبه العمى فكذلك بصيرة القلب يصيبها العمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. عمى القلوب هو عمى البصيرة، وعمى الأعين هو عمى البصر. قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر من ربكم أي براهين وحجج بينات تبصرون بها الهدى. ولهذا وصف الوحي بأنه نور، لأنه بالوحي يبصر الإنسان الهدى، وبدون الوحي يكون في ظلمات، يكون أعمى في ظلمات، لا يبصر الهدى إلا بالوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالبصائر هي الأنوار التي بها ضياء القلوب. قال: قد جاءكم بصائر من ربكم أي براهين واضحات تبصرون بها الهدى وترون بها طريق الحق. من ربكم أي منة من الله سبحانه وتعالى وفضل وتفضل على عباده. ثم حال الناس مع هذه البصائر على فريقين، على قسمين، مثل قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هنا قال: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالناس مع هذه البصائر المنزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى على قسمين: قسم منهم أبصر فانتفع بهذه البراهين وآمن بما دلت عليه وهدت إليه فكان من أهل البصائر، وهذا إبصاره لنفسه كما قال الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هدايته لنفسه، والله غني عنه، لا تنفعه سبحانه وتعالى هداية المهتدين ولا يضره ضلال الضالين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هنا قال: فمن أبصر، يعني انتفع بهذه البراهين فصار من أهلها، فلنفسه، عائد ذلك له ومنفعة ذلك له، ومن عمي فعليها، يعني مضرة ذلك ووبال ذلك على نفسه، مثل قوله: من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. عليها يعني مضرة الضلال والعمى على نفسه، مضرته على نفسه. قال: ومن عمي فعليها. المراد بالعمى هنا عمى القلوب كما في الآية: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن عمي يعني عمي قلبه عن هذه البصائر فلم يبصرها، فعليها أي وبال ذلك ومضرة ذلك على نفسه، وهو الذي جنى على نفسه. قال: وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا أي الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم أيها الناس، بحفيظ أي لست رقيبا عليكم، أحصي أعمالكم وراقبوا أعمالكم وأحصيها، يعني ليست هذه وظيفة لي أو عملا أقوم به، وما أنا عليكم بحفيظ، أي إنما أنا منذر، إنما أنا مبلغ، أبلغكم ما أمرت ببلاغه وأبين لكم ما أمرت ببيانه، وما على الرسول إلا البلاغ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله. ففي الآية دلالة على كمال عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى وكماله، والمعنى لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه يعني يوم القيامة وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم. قال: فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها، يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفي الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة، المعطلة الذين ينفون الرؤية ويجحدونها. وطريقة المعطلة في الاستدلال معروفة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. قال: ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم مثل ما بين قبل قليل، وهو يدرك الأبصار أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه يعني وأحاط سمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال يعني في ختم الآية: وهو اللطيف الخبير. هذا الختم بهذين الاسمين له تعلق بالمعنى المذكور في الآية، لأن المعنى المذكور في الآية له تعلق بالعلم، إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلائق، وهو يدرك الأبصار يعني محيط بها، محيط بها سمعه، محيط بها علمه، محيط بها بصره سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان كل منهما له دلالة في ما يتعلق بالعلم كما سبق البيان. ونظيرها قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: لا. ولهذا قال: وهو اللطيف الخبير، أي الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. هذا معنى يدل عليه اسمه اللطيف. وفي وصية لقمان لابنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. المعنى في الآية يتعلق بالعلم، ولهذا ختم بالاسمين اللطيف الخبير. قال: ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه. لاحظ اللطف هنا سوق أرزاق، سوق مصالح، مثل الآية التي في الحج في أواخرها. قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. هذا سوق، إن الله لطيف خبير. فالاسم يدل على هذين المعنيين، على إحاطة العلم بخبايا الأمور وخفايا الأشياء، ويدل على ماذا؟ على السوق، سوق الأرزاق. فمن لطف الله يعني سبحانه وتعالى بالعباد هذا السوق الأرزاق، ينزل من السماء ماء فتخضر الأرض ويقتات الناس، تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام قوتا لهم. هذا من لطف، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. قال: ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها. ولهذا يعني من الناس في هذا الباب لما يمن الله سبحانه وتعالى رزق عليه برزق في حاجة وشدة، والله يرزق العبد من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر العبد، فحينها يقول العبد هذا من لطف الله بي، هذا من يستشعر لطف الله سبحانه. ولهذا معنى اللطيف يدخل تحته معاني عظيمة إيمانية، ويحسن في هذا الرجوع إلى ما كتبه هذا المؤلف الشيخ ابن سعدي رحمه الله عن اسم الله اللطيف في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية. هذا كتاب نفيس جدا، نفيس للغاية، كتبه في رمضان وهو على اسمه مواهب من الله في معاني الآيات وهدايات وفقه الله إليها في معاني الآيات، فكتب كتابة عجيبة عن معنى اسم الله اللطيف، وفصل فيه تفصيلا واسعا لا تكاد تراه بهذا التفصيل في موضع آخر. قال: ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليه، لعلمه سبحانه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليه. فيعني من الناس من يكون مثلا في شرود وبعد عن الله، فيبتليه الله عز وجل بشيء في بدنه في صحته، ويكون سبب لقربه إلى الله ورجوعه إلى الله وعوده إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا لطف به، لأن عوده إلى الله خير من بقائه في صحته يرفل عاصٍ لربه مستعمل صحته في معصيته ربه إلى أن يلقى الله وهو على هذه المعصية. قال: فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. قال جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد، نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم أو عليها، لأنفسهم أو على أنفسهم. فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار لما اشتملت عليه، يعني الآيات لما اشتملت عليه البصائر من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنه صادر من الرب سبحانه، هذه البصائر لأنه صادر من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها يعني النعم وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر يعني بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، أي نفع ذلك وعائدته إليه، فإن الله هو الغني الحميد، غني عن العباد وعن اهتدائهم وعن إبصارهم وعن عبادتهم، غني عن العالمين. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، فإنما عماه مضرته عليه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنا أي الرسول عليكم أيها الناس بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. إنما علي البلاغ المبين، وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. نعم.
ثم قال سبحانه: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال الشيخ رحمه الله: لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال: لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. وهو يدرك الأبصار، أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال: وهو اللطيف الخبير، أي الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها. فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد، نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة.
لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، فإنما أماه مضرته عليه. وما أنا أيها الرسول عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين. وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. هذه الآية فيها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا أحاط بخلقه سبحانه، وأن الله جل وعلا له الكمال المطلق سبحانه. قال: لا تدركه الأبصار، أي أن الأبصار مهما كانت فإنها لا تدركه، أي لا تحيط. ولا النفي هنا نفي للإدراك، والإدراك أخص من الرؤية. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. مر معنا نظير لهذا في العلم، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط، أما المخلوق فإنما يعلم من علم الله سبحانه وتعالى ما علمه الله وما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، والله جل وعلا محيط علما بالخلائق. قال هنا: لا تدركه الأبصار. الإدراك فسر عند أكثر السلف بالإحاطة، وقول ابن عباس وقتادة وسعيد ابن المسيب وعكرمة وعطاء وجمع من المفسرين. ومن السلف من فسر الإدراك بالرؤية، وهذا مروي عن عائشة والسدي والحسن، ذكر هذا عنهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ومفسر الإدراك بالرؤية لا تدركه، أي لا ترى، قال هذا في الدنيا إعمالا للنصوص الواردة في الباب، لأن هذا يكون مخصوصا بالدنيا إذا كان المراد بالنفي نفي الرؤية، للأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قد قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يومئذ يعني يوم القيامة. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لمحجوبون، حجب هؤلاء في السخط دليل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. وأما السنة فقد تواتر فيها النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمن قال المراد بالإدراك الرؤية قال هذا في الدنيا، لا تدركه أي لا تراه الأبصار في الدنيا، وأما في الآخرة فهناك الدلائل الكثيرة والشواهد العديدة على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. ومن قال، وهو قول جمهور أهل العلم وهو الأظهر في معنى الآية، لا تدركه الأبصار، النفي هنا للإدراك، والإدراك يختلف عن الرؤية، فقد يكون الإدراك برؤية وقد تكون الرؤية بدون الإدراك. حتى بعض السلف يعني ضرب لذلك مثال، وهو عكرمة رحمه الله، قيل له في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى؟ فالرؤية شيء والإدراك شيء، الإدراك إحاطة. ولهذا في قوله: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. ما الذي نفاه؟ الرؤية حاصلة موجودة، أن الذي نفاه الإدراك، فقد توجد الرؤية ولا يوجد ماذا؟ الإدراك. فالمنفي هنا في الآية في الأظهر هو الإدراك الذي هو الإحاطة، وليس المنفي الرؤية. قال: لا تدركه الأبصار، لم يقل لا تراه، لا تراه الأبصار. لو كان المعنى لا تراه الأبصار، وهذا قول لبعض السلف، فيكون محمول على هذه الحياة الدنيا، أما الآخرة فالدلائل واضحة وظاهرة على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وليس لأهل الباطل في هذه الآية حجة في نفي الرؤية، فإنها ثابتة بالدلائل والشواهد الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يدرك الأبصار، يحيط بها ويعلمها سبحانه وتعالى على ما هي عليه، علما محيطا، علما واسعا، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قد قال بعض أهل العلم: قد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين، كما قال السدي رحمه الله: لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. هذا معنى الآية: لا يراه شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. الشاهد قوله وهو يرى الخلائق في معنى الأبصار يعني المبصرين. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. أشار الشيخ رحمه الله إلى أن اللطيف يدل على معنيين: اللطف فيما يتعلق بعلمه، لطف علمه وخبرته ودقة حتى أدرك السرائر والخفايا، خفايا الأمور، هذا معنى. والمعنى الثاني لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالحه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فلطفه نوعان: نوع إدراك أسرار الأمور وخفايا الأشياء وبواطنها لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. والنوع الثاني اللطف عند مواقع الإحسان، فهذا من لطف الله عز وجل، يوصل إلى عبده ما أراد له وكتب من رزق من حيث لا يشعر العبد، يسوق عبده إلى مصالحه، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. قال: وهو اللطيف الخبير، الخبير الذي يعلم بواطن الأمور وخفايا الأشياء، أحاط علمه بالبواطن كما أحاط علما سبحانه وتعالى بالظواهر. قال جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر هذه جمع بصيرة، والبصيرة هي نور القلب، والبصر هو نور العين. فرق بين البصيرة والبصر أن البصيرة نور القلب والبصر نور العين، وكما أن بصر العين يصيبه العمى فكذلك بصيرة القلب يصيبها العمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. عمى القلوب هو عمى البصيرة، وعمى الأعين هو عمى البصر. قال: قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر من ربكم أي براهين وحجج بينات تبصرون بها الهدى، ولهذا وصف الوحي بأنه نور، لأنه بالوحي يبصر الإنسان الهدى، وبدون الوحي يكون في ظلمات، يكون أعمى في ظلمات، لا يبصر الهدى إلا بالوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالبصائر هي الأنوار التي بها ضياء القلوب. قال: قد جاءكم بصائر من ربكم أي براهين واضحات تبصرون بها الهدى وترون بها طريق الحق. من ربكم أي منة من الله سبحانه وتعالى وفضل وتفضل على عباده. ثم حال الناس مع هذه البصائر على فريقين، على قسمين، مثل قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هنا قال: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالناس مع هذه البصائر المنزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى على قسمين: قسم منهم أبصر فانتفع بهذه البراهين وآمن بما دلت عليه وهدت إليه فكان من أهل البصائر، وهذا إبصاره لنفسه كما قال الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هدايته لنفسه، والله غني عنه، لا تنفعه سبحانه وتعالى هداية المهتدين ولا يضره ضلال الضالين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هنا قال: فمن أبصر، يعني انتفع بهذه البراهين فصار من أهلها، فلنفسه، عائد ذلك له ومنفعة ذلك له. ومن عمي فعليها، يعني مضرة ذلك ووبال ذلك على نفسه، مثل قوله من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. عليها يعني مضرة الضلال والعمى على نفسه، مضرته على نفسه. قال ومن عمي فعليها، المراد بالعمى هنا عمى القلوب كما في الآية إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن عمي يعني عمي قلبه عن هذه البصائر فلم يبصرها فعليها، أي وبال ذلك ومضرة ذلك على نفسه، وهو الذي جنى على نفسه. قال وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا أي الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم أيها الناس بحفيظ أي لست رقيبا عليكم، أحصي أعمالكم وراقب أعمالكم وأحصيها، يعني ليست هذه وظيفة لي أو عملا أقوم به. وما أنا عليكم بحفيظ أي إنما أنا منذر، إنما أنا مبلغ، أبلغكم ما أمرت ببلاغه وأبين لكم ما أمرت ببيانه، وما على الرسول إلا البلاغ. قال الشيخ رحمه الله تعالى لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، ففي الآية دلالة على كمال عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى وكماله، والمعنى لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه يعني يوم القيامة وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم. قال فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها، يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفي الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة، المعطلة الذين ينفون الرؤية ويجحدونها. وطريقة المعطلة في الاستدلال معروفة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. قال ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم مثل ما بين قبل قليل، وهو يدرك الأبصار أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه يعني وأحاط سمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال يعني في ختم الآية وهو اللطيف الخبير، هذا الختم بهذين الاسمين له تعلق بالمعنى المذكور في الآية، لأن المعنى المذكور في الآية له تعلق بالعلم، إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلائق وهو يدرك الأبصار يعني محيط بها، محيط بها سمعه، محيط بها علمه، محيط بها بصره سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان كل منهما له دلالة في ما يتعلق بالعلم كما سبق البيان، ونظيرها قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ولهذا قال وهو اللطيف الخبير أي الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، هذا معنى يدل عليه اسمه اللطيف. وفي وصية لقمان لابنه قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. المعنى في الآية يتعلق بالعلم، ولهذا ختم بالاسمين اللطيف الخبير. قال: ومن لطفي أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه. لاحظ اللطف هنا سوق أرزاق، سوق مصالح، مثل الآية التي في الحج في أواخرها قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذا سوق إن الله لطيف خبير. فالاسم يدل على هذين المعنيين، على إحاطة العلم بخبايا الأمور وخفايا الأشياء، ويدل على ماذا؟ على السوق، سوق الأرزاق. فمن لطف الله يعني سبحانه وتعالى بالعباد هذا السوق الأرزاق، ينزل من السماء ماء فتخضر الأرض ويقتات الناس، تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام قوتا لهم. هذا من لطف، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. قال: ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها. ولهذا يعني من الناس في هذا الباب لما يمن الله سبحانه وتعالى رزق عليه برزق في حاجة وشدة، والله يرزق العبد من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر العبد، فحينها يقول العبد هذا من لطف الله به، هذا من يستشعر لطف الله سبحانه. ولهذا معنى اللطيف يدخل تحته معاني عظيمة إيمانية، ويحسن في هذا الرجوع إلى ما كتب هذا المؤلف الشيخ ابن سعدي رحمه الله عن اسم الله اللطيف في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية. هذا كتاب نفيس جدا، نفيس للغاية، كتبه في رمضان وهو على اسمه مواهب من الله في معاني الآيات وهدايات وفقه الله إليها في معاني الآيات، فكتب كتابه عجيبة عن معنى اسم الله اللطيف، وفصل فيه تفصيلا واسعا لا تكاد تراه بهذا التفصيل في موضع آخر. قال: ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليه، لعلمه سبحانه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليه. فيعني من الناس من يكون مثلا في شرود وبعد عن الله، فيبتليه الله عز وجل بشيء في بدنه في صحته، ويكون سبب لقربه إلى الله ورجوعه إلى الله وعوده إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا لطف، لطف به، لأن عوده إلى الله خير من بقائه في صحته يرفل عاصٍ لربه، يستعمل صحته في معصيته ربه إلى أن يلقى الله وهو على هذه المعصية. قال: فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. قال جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد، نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم أو عليها، لأنفسهم أو على أنفسهم. فقال قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه، يعني الآيات لما اشتملت عليه البصائر من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنه صادر من الرب سبحانه، هذه البصائر لأنه صادر من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها يعني النعم وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر يعني بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، أي نفع ذلك وعائدته إليه، فإن الله هو الغني الحميد، غني عن العباد وعن اهتدائهم وعن إبصارهم وعن عبادتهم، غني عن العالمين. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، فإنما عماه مضرته عليه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنا أي الرسول عليكم أيها الناس بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. إنما علي البلاغ المبين وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. نعم.
ثم قال سبحانه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.